عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطله، والبداية مع أبرز العناوين.
واشنطن تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ التكامز إلى أوكرانيا.
الكويت تطالب العراق بإجراءات ملموسة وعاجلة لترسيم الحدود البحرية.
البرهاني يحذر من امتداد الحرب إلى الدول المجاورة، وحميتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار.
المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
اقتصاديا، الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا وتدعو لرفع العقوبات عنها.
إلى التفاصيل، ذكرت وسائل أعلام نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونغرس أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ أتاكامز التشغيلية التكتيكية إلى أوكرانيا، وأضافت أن رئيس جو بايدن أخبر فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم عددا صغيرا من الصواريخ بعيدة المدى. يشار إلى أن أتاكامز هو صاروخ فلسطيني تشغيلي تكتيكي طورته شركة لوكهيد مارتن، ويمكن إطلاقه من قاذفات اللهب بما في ذلك هيمارس.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام غربية أن أوكرانيا وحلفائها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق، وأضافت أن أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة، لكن لسوء الحظ أوكرانيا ليست جاهزة بعد مثل شركائها الغربيين. وأشارت إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى البدء في استخدام الموارد بشكل عقلاني، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن. بعد التحية، يعني لماذا تصر واشنطن على التصعيد رغم فشل الهجوم الأوكراني المضاد؟
أولا هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه هو سؤال الحرب، يعني لماذا قامت الحرب؟ لأن الولايات المتحدة هي التي دفعت أوكرانيا للتعنت والوصول إلى مرحلة الحرب، وبالتالي الولايات المتحدة هي المسؤولة عن قيام هذه الحرب في إطار الأهداف الأمريكية التي كانت تسعى وتنظر إلى أن روسيا تشكل خطر داهم عسكريا على الولايات المتحدة، وعكس داهم وخطر وجودي سياسيا وعسكريا، وبالتالي تصر على مساعدة أوكرانيا لأنها هي من ورطت أوكرانيا ودفعت بها في اتجاه الحرب. إذا أخذنا ما تقدمه الولايات المتحدة، وفي السنة الأولى لوحدها فقط فقد قدمت مساعدات 70 مليار، في حين قدمت كل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى 55، وبالتالي الولايات المتحدة هي من تمول الحرب وهي من تدفع بها. منذ عام 2014 عندما تم الانقلاب في أوكرانيا لصالح الغرب، آنذاك الولايات المتحدة سيطرت على الجيش الأوكراني، وبنفس الوقت أعدته من خلال عملية تضليل وتوجيه بنفس الوقت، بحيث أن يكون جيشا معاديا لروسيا الاتحادية، أي أن تخرجه من إطاره أو تبعده عن محيط، وبالتالي كانت تشرف على قياداته وتعين أيضا القيادات المتشددة التي يطلق عليها، يعني المتشددة قوميا وشوفينيا ونازيا، وبالتالي هذا الأمر باتت الولايات المتحدة هي من تسيطر على القرار العسكري في أوكرانيا، وهذا ما تأكد من خلال دعمها للمجموعات القومية وتشكيل سواء من يعني القطاع الأيمن أجوف، يعني هذه المجموعات المتطرفة التي تم تشكيلها وهي تم تدريبها وتحضيرها، وهي كانت تقاتل منذ عام 2014.
كيف يؤثر إرسال صواريخ أتاكامز على سير المعارك، وما هي خيارات موسكو في الرد على هذا التصعيد؟
أعتقد أن تمويل الحرب من قبل والمساعدات التي تقدمها سواء كانت مالية أو حتى عسكرية هي عبارة عن استمرارية الحرب، وهي تنظر بخطورة لأن الهجوم المضاد الذي كانت تعول عليه الولايات المتحدة والغرب عموما أن ينجح في ضد القوات الروسية في عملياتها الخاصة فشل فشلا ذريعا. وأنا لا أقول أن الجيش الأوكراني، لأن الجيش الأوكراني من حيث المبدأ انتهى، لأن من يتعرض إلى خسائر أكثر من 50% منه لا يمكن له أن يكون جيشا. وبالتالي عند الإعداد لهذا الهجوم المعاكس تم الإعداد من قبل القيادات العسكرية الغربية، وتعمل من خلال غرف عمليات ومنظومات قيادة واستطلاع وأقمار صناعية وحتى استخدام كل وسائل الأسلحة في دعم الجيش الأوكراني الهجوم المضاد الذي قام به والذي فشل فشلا كبيرا. وبالتالي الهجوم هو هجوم غربي، أنا لا أعتبر أن الجيش الأوكراني قام بهجوم معاكس، وإنما عمليا إذا كانت العناصر هي التي نفذت تحمل الجنسية الأوكرانية فإن غرف العمليات تعج بكل الخبراء والاستراتيجيين الغربيين من مختلف الدول سواء كان من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو حتى من الدول الأوروبية التي تقود العمليات وتخطط، وهي التي خططت لهذه المعارك. يعني تقريبيا من خلال متابعتنا يعني مضى أكثر من عام ونصف حتى الآن.
هل الغرب بصدد التراجع عن سياسته لدعم نظام كييف مستقبلا؟
من خلال متابعتنا لهذه الحرب ومجرياتها دائما كانت الولايات المتحدة تهيئ الرأي العام وحتى تهيئ في الإعلام وتهيئ حتى الداخل الأمريكي بأنها تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بسلاح معين، وتقول لا أننا لا يمكن أن نقدم هذا السلاح، ثم بعد شهر نجد أنها تقوم بتسليم هذه الأسلحة. وأعتقد أن التدرج في تسليم المنظومات العسكرية وخاصة الأسلحة الدقيقة أعتقد أنه كان يعني مدروسا من قبل الغرب، بحيث أن ما يمكن أن ينتج يمكن أن تقدم له مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو تطور في هذا التقديم. إذا كانت الدبابات أبرامز قد تأخرت عن الدبابات الألمانية والدبابات البريطانية، فأعتقد أن الإعلان أن في هذا الأسبوع سيتم تسليم دبابات أبرامز الأمريكية لأوكرانيا من أجل الاشتراك في العمليات أو في الهجوم المضاد. إن يغير الواقع العسكري والميزان العسكري وتطورات في الميدان سواء كانت أبرامز أو ليوبارد أو تشالنجر، هذا الأمر لا يمكن أن تتغير. ووجود بضع عشرات أو حتى مئات من الدبابات سواء الغربية لدى الجيش الأوكراني الذي كان يمتلك آلاف الدبابات وقد سحقت بكاملها في هذه الحرب، أعتقد أن هذا الأمر أيضا بنفس الوقت لن يغير في معادلة الصراع التي تجري في أوكرانيا. إذا كانت الدبابات التي كان تتغنى بها ألمانيا أنها فخر الصناعة الألمانية اليوبارد وقد أعطيت، وقد شاهدنا بطبيعة الحال مجزرة الدبابات في موقع واحد، هذه المجزرة التي أنهت أسطورة الدبابة اليوبارد وأدت إلى تدمير هذه الدبابات كما لو كانت أنها دبابات عادية. وبالتالي لا تغيير في معادلة الصراع وفي مسار الحرب طالما أن الولايات المتحدة والغرب يدفعون في بالنيابة بالوكالة عنهم أوكرانيا كي تقاتل. عمليا أنا في رأيي الشخصي أن الغرب هو من يقاتل، صحيح قد يكون أن الجيوش لم تدخل ولكن دخلت باسم متطوعين ومرتزقة والسلاح الغربي موجود وتقدم كل أشكال الدعم استخباري وأقمار صناعية ورادارات وأسلحة متطورة وطيران مسير، وهي بصدد أيضا تدرس تسليم أوكرانيا طائرات F-16. ولو كانت البنية التحتية الآن في أوكرانيا جاهزة لاستقبال طائرات F-16 أعتقد لكانت قد سلمتها.
حث رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة العراق على اتخاذ ما سماه إجراءات ملموسة وعاجلة في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومعالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن خور عبد الله الذي اعتبر أن فيه مغالطات. وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك إن بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية.
وأكد رئيس وزراء الكويت احتفاظ بلاده بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية، وأشار إلى حرص بلاده على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمية والدولية.
المزيد ينضم إلينا من بغداد السيد علي التميمي الخبير القانوني. بعد التحية، كيف تتعاطى بغداد مع تصريحات رئيس الوزراء الكويتي الذي اعتبر فيها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت هي لم تلغى وإنما علقت، يعني المحكمة الاتحادية بقرارها ما ألغت الاتفاقية وإنما علقتها، لأنه قانون المصادق عليها رقم 42 لعام 2013 شابه نقص في الشكلية، يعني كان المفروض أنه البرلمان كما يقول قرار المحكمة الاتحادية أنه يصادق بأغلبية الثلثين، لكن الذي حصل أنه البرلمان بوقتها لم يصادق بأغلبية الثلثين، فالمحكمة بقرارها 105 لسنة 2023 علقت الاتفاقية، اعتبرتها غير مصادق عليها، يعني أرجعت الاتفاقية إلى نقطة الصفر الأولى التي توجب الآن أما أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية ثلثين أعضاء البرلمان أو لا يصادق، فإذا صادق البرلمان تمرر الاتفاقية تعتبر نافذة، وإذا لم يصادق البرلمان تعتبر ملغية من جانب واحد. وهنا نعود إلى المادة 16 من الاتفاقية التي قالت في حالة إلغاء الاتفاقية من جانب واحد يجب أن يتم إشعار الطرف الآخر خطياً كتابياً خلال مدة 6 أشهر وأن يوافق الطرف الآخر على الإلغاء.
ما مدى استجابة بغداد لدعوة رئيس الوزراء الكويتي التي طالب فيها بسرعة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين؟
لا علاقة لهذه القرار، لا علاقة لقرار المحكمة الاتحادية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد بترسيم الحدود، لأنه ترسيم الحدود هي مرسومة دوليا وفي قرارات مجلس الأمن قرار 833 وقرار 687 صادرات عام 93 و 91 1991. ترسيم الحدود هو كان بقرار من مجلس الأمن ولا يمكن للعراق أو أي أحد أن يتدخل في هذه المسألة، كما أنه العراق صادق على ترسيب الحدود بالقانون رقم 200 لعام 1994. هذا القرار قرار المحكمة الاتحادية هو تنظيم الملاحة، لا علاقة له بالحدود، يعني حتى الاتفاقية هي لا علاقة لها بترسيب الحدود، هي تنظيم الملاحة في خور عبد الله كنتيجة تابعة لترسيم الحدود. هذا القرار لم يمس، يعني قرار المحكمة لم يمس الحدود البحرية مع العراق والكويت، لأن هاي مسألة قرار مجلس الأمن وشرعية دولية ولا يمكن لأي طرف أن يتدخل فيها. قرار المحكمة الاتحادية انصب على تنظيم الملاحة البحرية فقط.
وفق أي قانون سيتم المضي قدما في هذه المسألة بين الطرفين؟
لا، هي الحدود كما قلنا مرسومة، لكن نتحدث عن تنظيم الملاحة، يعني قانون تنظيم الملاحة في قور عبد الله اللي المحكمة الاتحادية ألغت المصادقة على هذه الاتفاقية بقرارها 105. هنا هي المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة تقول في حالة حصول خلاف أو إشكالية في تطبيق الاتفاقية أو ترسيمها، 14 من الاتفاقية بين العراق والكويت، يتم اللجوء إلى محكمة البحار. إذا استحصل حل بالطرق الدبلوماسية بين العراق والكويت يتم اللجوء إلى محكمة البحار كما تقول هذه الاتفاقية. وأعتقد أنه هذا هو الحل، الحل هو اللجوء إلى محكمة البحار وقرارها هو الفاصل في الموضوع.
إذن ما سبب الخلاف بين الكويت والعراق في مسألة تنظيم الملاحة، ومن له الأحقية في هذه النقطة؟
هو يعني اتفاقية حالها حال الاتفاقيات، وطبعا الطعن حصل بالقانون المصادق عليها أمام المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية قالت كلمتها، وطبعا قرارات المحكمة الاتحادية وفق الدستور العراقي المادة 94 هي باتة وملزمة، غير قابلة للاستئناف، غير قابلة للتمييز. بالنتيجة برأيي الحل القانوني لهذه المشكلة في العراق غير ممكن، والحل الدبلوماسي أيضا سيصطدم بقرار المحكمة الاتحادية. إذن الحل الوحيد هو اللجوء إلى محكمة، يعني حل بالموضوع، يا أما اللجوء إلى محكمة البحار، هاي الحل الأول، ويا أما البرلمان العراقي يصوت على المصادقة على الاتفاقية بأغلبية الثلثين، يعني أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العدد الكلي. هذا هو يعني أحد هاتين الحلين هو الحل، ولا يوجد حل سواهما.
هل يؤدي الخلاف حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله لتوتر العلاقات بين البلدين؟
والله لا أعتقد أنه يؤثر، لأنه هذه مسألة يعني قانون دولي واتفاقية دولية، ويمكن أن تحل بالطرق الدبلوماسية أو بالتصويت، عادي تحصل بين كثير من الدول. يعني مثلا لاحظت حضرتك إشكالية جزيرة القرم، إشكالية جزيرة الفوكلاند، يعني إشكاليات كثيرة كان لمحكمة البحار القول الفصل فيه.
حضر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حذر المجتمع الدولي من أن الحرب في بلاده قد تمتد إلى الدول الإفريقية المجاورة، وحث البرهان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على تصنيف خصومه قوات الدعم السريع جماعة إرهابية.
وفي حديثه أمام الأمم المتحدة قال البرهان إن الجيش منفتح على محادثات السلام، ويريد وضع حد لهذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني، لكنه قال إن قوات الدعم السريع رفضت ذلك. في المقابل قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو إنه مستعد للمشاركة في المحادثات. المزيد ينضم إلينا من لندن السيد خالد العيسر الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أهلا بك سيد الكريم، ما الرسائل وراء تصريحات البرهان حول إمكانية امتداد الحرب لدول الجوار؟
التحية لك. ابتداء بالتأكيد تضارب التصريحات في سياق الحرب الإعلامية من طرف قوات الدعم السريع المتمرد هذه الميليشيا الإرهابية هو يعني يأتي كردود أفعال، ولكن البرهان يتصرف خطة محكمة تحرك مؤسسة عسكرية منضبطة لديها قواعد وتقاليد معروفة، لم ترتكب خروقات في حق الشعب السوداني، لم يعني تستخدم متمردين مرتزقة عابرين للحدود. وبالتالي البرهان في حديثه أكثر من إشارة، أولا أن الجيش يتقدم بثبات في دحر الميليشيا المتمردة هذه، وبالتالي هناك عدد كبير من الذين قدموا من دول الجوار في طريق عودتهم إلى هذه البلدان في كثير من المرات وفي كثير من المواقع، وهؤلاء يمكن أن يعودوا بكل هذا الشر الكبير الذي حاولوا أن يفرضوه في السودان. هذا ابتداء. ثانيا هم يمتلكون بعض الأسلحة الكبيرة التي هي كانت تتبع للدعم السريع، وتسلل هذه الأسلحة مع مقاتلين إلى دول الجوار سينقل عمليات إرهابية وتهديد للأمن الإقليمي بكل تأكيد. انظر إلى الخارطة السياسية في إفريقيا منذ 15 أبريل وحتى يومنا هذا، حدث الكثير جدا من التغيير على صعيد الأنظمة، وهذا لم يأتي بحظ افتراضات. نحن نعلم في السودان أن هذه الدولة هي رمانة الاستقرار في قلب ووسط إفريقيا، وبالتالي أي هزة أمنية ستهز المنطقة بإسرها وليس فقط السودان. البرهان يتحدث من معلومات أمنية أن هناك بعض العناصر التي دخلت إلى السودان وهناك سلاح دخل إلى السودان وفي طريق العودة إلى هذه البلدان ستتأثر أمنيا بصورة أو بأخرى، هذا بالإضافة إلى المكونات العرقية والقبلية وامتدادات في محيط يعني جنوب الصحراء وما إلى ذلك من دول، فهو بالتأكيد ينقل هذه الصراعات إلى تلك الدول، ولدينا شواهد الآن.
حديث البرهان هل يعني أن الأوضاع في السودان بدأت تخرج عن السيطرة ميدانيا؟
لا أنا في تقديري هي ليست كذلك. هو يحذر من يعني خروج الأوضاع عن سيطرة المؤسسة العسكرية، وهذه افتراضات، ولكن بالتأكيد المؤسسة العسكرية تتحكم في أكثر من 15 ولاية في السودان الآن، وتفرض سلطتها الأمنية الكاملة، ولم تتشهد هذه الولايات ولا حتى إطلاق طلقة واحدة منذ اندلاع الحرب وحتى يومنا هذا. هناك بؤر في الخرطوم، وهناك مناطق ملتهبة في دارفور، وبعض المناطق في شمال كردفان. أما بقية ولايات السودان جميعها أكثر من 15 ولاية لا تشهد أي نوع من النزاعات والصراع، حتى إطلاق النار الذي وقع في بورسودان قبل 72 ساعة وربما أكثر من 4 أيام، هذا تم مجرد تراشق لإطلاق نار في الهواء بين قوتين، لم يتم حسم القوة الأخرى حتى الآن لدمجها في القوات المسلحة، وبتفسير خاطئ، بينما الفكرة الجوهرية في إطلاق النار نفسها هي تصف في مصلحة الدولة باعتبار أن الفريقين يحاربان التهريب، وكانت هناك محاولة لوقف السيارات مهربة تهرب بعض البضائع. إذن لا يوجد على الإطلاق ما يخيف، الوضع في السودان تحت سيطرة القوات المسلحة، ولكن خطاب حميدتي حول الرغبة في السلام والديمقراطية والحريات هذه محض أكاذيب وزر للرماد في العيون. حميدتي زر لا يكذب منذ أن يوم الأول في السودان، قتل الشهداء في ميدان الاعتصام، وقتل الشهداء في دارفور منذ عام 2003، منذ أن ظهر هذا الإذن ارتبط مباشرة بعمليات القتل والتنكيل والتشريد والاغتصاب والتهجير.
طيب أستاذ خالد، هل يمكن أن يتجاوب المجتمع الدولي مع دعوات قائد الجيش لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية؟
وبالتأكيد هذه أكبر علامات ودلالات زيارة البرهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قدم رسائل واضحة المعالم وتحدد مواطن الخلل وتناشد المجتمع الدولي لكي يصطف في سياق الحرب ضد الإرهاب، وهذا أمر مهم. نحن نعلم أن أوروبا وأمريكا وكل هذه البلدان تعرضت لحالات صغيرة جدا وصنفتها حالات إرهابية، مواطن واحد يحمل سكينا ويضع عدد من المواطنين يسمونه إرهابي في لندن وفي واشنطن وفي باريس. إذا ما الذي يمنع أن يسمى مواطن متمرد يحمل عشرات الألوف من المقاتلين المرتزقة ويحمل أسلحة يعني فتاكة، كيف لا يكون يعني إرهابيا؟ هذا أبو الإرهاب إن لم يكن الإرهاب كله. هذه المناشدة من البرهان تتطلب أن يكون هناك استجابة من المجتمع الدولي للحد من خطورة هذا التنظيم الإرهابي الكبير الذي يمكن أن ينشر الإرهاب في المنطقة كلها وليس فقط السودان.
إلى أي مدى يمكن أن تدفع تصريحات البرهان وحميدتي حول استعدادهم لوقف إطلاق النار لتحرك دولي جاد لإنهاء الصراع؟
تصريحات حميدتي إذا أريد لها أن تكون فعلا جادة وتجد أذان صاقية يجب عليه أن يلبي شروط إعلان واتفاق جدة التي ألزمته بنقاط محددة لكي يفي بها في سبيل يعني استدامة السلام ومسيرة التواصل في عملية التفاوض لأجل حسم الأزمة من جذورها، وهي خروج من المنازل المواطنين والأعيان المدنية. وفي تقديري إن كان هو جادا لكي يتقدم خطوة إلى الأمام فليفعل هذه الخطوات الصغيرة، لكن نحن نعول أو السودان جميعه يعول على فكرة روسيا والدول الكبرى التي هي دول محايدة وتمارس يعني سياسات متزنة في الملف السوداني أن تمارس ضغوط على المجتمع الدولي لكي يلبي هذه الشروط ويدفع باتجاه ضغط الطرف الآخر الذي هو ميليشيا متمردة للاستجابة إلى المناشدات الحقيقية وعلى رأس اتفاق جدة. المؤسسة العسكرية في السودان الممثلة في الجيش هي راقبة، والشعب السوداني كله راغب في تنفيذ اتفاق سلام، ولكن في المقابل من الذي يتقدم خطوة لتلبية شروط الاتفاق؟ ولدينا في ذلك تجربة حية فيما تم يعني توقيعه في جدة، لم تلتزم به ميليشيا الدعم السريع، بينما الجيش التزم التزام قاطع وكامل بتنفيذ الاتفاق في تلك الأجيال الزمنية المعلومة. وأنا أتوقع أنه مع مرور الأيام والضغط العسكري سيلبي الدعم السريع شروط الاتفاق أو شروط الاستجابة للمناشدات مرغما. وشهدنا أيضا حراك كبير مجتمعي في السودان في دارفور وفي غرب كردفان لشيوخ وعمد القبائل الذين أصبحوا يناشدون أبناء تلك القبائل أن لا ينزلقوا في هذه المعركة لأنها لا تعبر عنهم ولا عن إرادة الشعب السوداني ولا عن أهداف الدولة الوطنية الموحدة والجيش الوطني القومي الواحد.
أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين. جاء ذلك وفق ما أعلنته متحدثة المفوضية الأوروبية أنا بيسونارو أمس الجمعة خلال المؤتمر الصحفي اليومي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت بيسونيرو أن المساعدات تقسم إلى 60 مليون يورو مخصصة لدعم ميزانية البلاد و67 مليون يورو مخصصة لدعم جهود البلاد في مكافحة الهجرة غير النظامية سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة. وأضافت المسؤولة الأوروبية أن هذه الحزمة الأولى تأتي بناء على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة، كما تعمل المفوضية على تسريع كل من البرامج المنصوصة في مذكرة التفاهم.
للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس فاطمة كمون المحللة السياسية والحقوقية التونسية. بعد تحية، يعني في أي إطار تأتي هذه المساعدات؟
هو أولاً في البداية كان في جويلية هناك زيارات لحد من هذه الهجرة واتصالات واجتماعات بتونس نتيجة التدفق الكبير الذي عرفته أوروبا وخاصة جزيرة لامبادوزا من المهاجرين غير النظاميين وخاصة الآتيين من منطقة جنوب الصحراء. وكان الاتفاق أن تكون هناك مساعدات لتونس لتواجه هذه الأزمة، إضافة إلى أزمة اقتصادية تعانيها تونس. ونظرا إلى هذا التدفق كذلك أرهقت ميزانية، وهو عدد كبير جدا من المهاجرين الذين يريدون العبور إلى أوروبا تحديدا. ليس لأتصور أن كانت الغاية منه لغاية استيطان المهاجرين، ولكن أولا لأن تونس لم تمنح قرض من البنك الدولي، رفض منحة القرض، وثانيا لتوفر يعني إمكانية بحرية يعني كسفن أو غيره لمواجهة هذا الوضع، خاصة أن كما ذكرت أن الوضع الاقتصادي لا يمكن لها بتجديد أي شيء في الغوص أو في سفن توفير يعني مراكب صغيرة بحرية للحرس الحدودي لملاحقة السفن الذي نسميها نحن هنا الحارقة الحراقة. هذا هو أبدا تحديدا في هذا الإطار. وكذلك واستقرار كذلك أن إلى جانب عدد الأفارقة هناك عدد كبير من التونسيين وصل إلى حدود 5000 مهاجر غير نظامي في يوم واحد حسب التصريح الذي قدمته يعني إيطاليا. ومساعدات هذه ربما لتوفير مواطن شغل للتونسيين هنا، خاصة أن البطالة ارتفعت نسبيا في تونس ويعني انعدام المواد الغذائية الأساسية وكل ذلك لتشجيع الشباب على البقاء وعدم مغادرة البلاد التونسية.
إلى أي مدى يمكن أن تتمكن تونس فعليا من الحد من الهجرة غير المشروعة لأوروبا؟
في الحقيقة لا أتصور أن ذلك سهل باعتبار أن العدد للمهاجرين يتكاثر يوما بعد يوم. إذا لم يقم الأجوار بحراسة حدودهم وأقصد تحديدا الجزائر وليبيا وعدم يعني ومنع المهاجرين الأفارقة من القدوم إلى تونس، إضافة إلى توفير يعني القضاء على سبب الهجرة التونسيين يعني توفير مواطن شغل، إدماج العاطلين في مراكز عمل، حتى لأن حتى الآن بعث مشروع صغير في تونس لا أراه ملائم في هذا الوضع، وفكرة الشركات الأهلية لا أراها تأتي أكلها، خاصة أن الأراضي الدولية تسيطر عليها الدولة توفير مثلا أراضي فلاحية صغرى أو أي نوع من الأشغال، إضافة إلى البيروقراطية المعطلة لبعض الشباب هذه المشاريع. يعني لبقاء أبناء تونس في وطنهم هناك عدة إجراءات، أولها يعني توفير مواطن شغل، تيسير العمل في الإدارات يعني البيروقراطية، والأهم هو مساعدة الأجوار حتى لا يتدفق سكان جنوب الصحراء إلى تونس الذين هم يرونها مركز عبور للوصول إلى أوروبا. هذه الإعانات مهما كان يعني قيمتها لا تفي حتى بتوفير مواد غذائية أساسية في هذه المرحلة تحديدا. والحرس الحدودي الحدود يعني البحر المناطق التي يعبرون منها هي ليست منطقة قصيرة، باعتبار أن هناك عدة نقاط للعبور خاصة الساقس، باعتبار أن البحر قصير فيها وجزيرة قرقنا والشابة وقليبيا، يعني عدة مناطق عبور يصلون منها وهم يغيرونها من يوم إلى آخر. يعني كانت من مدة كانت قرقنا، الآن هي منطقة العامرة والحزق، يعني عدة مناطق يتابعونها لخط وصول إلى لمبدوزة. وقد اكتشفت مؤخرا يعني عدة بؤر إن صح التعبير لصناعة سفن صغيرة لتمكن المهاجرين من العبور إلى لمبدوزة. يعني المتابعة وملاحقة هؤلاء يتطلب مجهود أمني كبير جدا، وهم لا أنكر أن هناك يعني مساعي جدية لهذا العمل وتوفير الشغل وتوفير المواد الأساسية للعيش وللبقاء. الخطة تتطلب استراتيجية كبيرة، ولا أتصور في هذه المرحلة تحديدا تونس جاهزة لتوفير كل ذلك.
ما الذي تستفيد تونس من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من الهجرة غير المشروعة؟ يعني ما أوجه المكاسب إذا كان هناك مكاسب؟
الشراكة هي ربما لحماية الحدود كما ذكروا في أوروبا. تونس فقط مشكلتها الآن هي مشكلة مادية بالأساس باعتبار وضع اقتصادي. يعني تونس لأن هناك اتفاق حدث في شهر يوليو دي جويليا لمد تونس بمبلغ كبير يساعدها اقتصاديا للوقوف أمام هذه الأزمات المتعاقبة، يعني ولمساعدتها أمنيا ولوجستيا للقضاء على هذه الهجرة. تونس اعترفت أنها تستطيع لوجستيا توفير معدات كبيرة لملاحقة هؤلاء، كذلك تدريب، يعني في حاجة إلى تدريبات مستمرة باعتبار أنهم يطورون حتى من حيل العبور. وأصبح يعني ما لاحظناه مؤخرا العبور أصبح حتى في النهار، كان قبل يعني يرون غياب القمر وفي الليل وبوصلة الوصول، الآن عملية الحرقة أصبحت تمارس حتى في النهار. والملفت للنظر والمحزن كذلك أنها أسر، يعني أبناء قصر، أبناء أطفال، حتى رضع، ونسمع يوميا عن غرق سفينة فيها عائلة بأكملها. يعني في الحقيقة أن هذا المجهود الآن هو مجهود فردي تقوم به تونس، لا يحد من هذه الهجرة باعتبارها أنها شملت لم تعد للشباب، بل يعني تجاوزت ذلك شباب، وأقصد شباب من الجنسين. يعني مؤخرا أصبح الشباب من النساء، من الفتيات ومن الفتيان، تجاوز ذلك ليصبح حتى أسر بأكملها وحتى شيوخ، نراهم شيوخ يعني وصلوا إلى سن التقاعد الذهاب إلى لمبدوزة، لماذا لا ندري. أما اللجوء، يعني اللجوء الذي أصبح لنظر الملاحقات بسبب التدوينات بسبب الوضع الحقوقي في تونس، هذا موضوع آخر. يعني هو سياسي بامتياز، لأن كل يوم بعد صدور مرسومات 54 كل يوم نشاهد مدونين ورسامين كاريكاتوريين وغير ذلك يلاحقهم القضاء والأمن لأجل أفكارهم. ومنهم من يفكر، يعني مدون عندما تصله دعوة إلى الحضور إلى المركز هو يخير الحرقة على أن يكون مقيم في السجن، خاصة أن يعني حتى دون توجه تهمة الإيقاف يطول ويطول ويتجدد شهر بعد شهر للبقاء، ونراه بعضهم من شهر فيفري ما زال لم في حالة إيقاف لحد الساعة، وبعضهم حتى محامين وأطباء وغير ذلك، يعني من النشطاء السياسيين ومن المدونين وغير ذلك.
وهل هذه المساعدات المالية الأوروبية عملياً تساهم بأي شكل في دعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني من أزمات كبيرة؟
يمكن بنسبة ضئيلة جداً. يعني من يعيش في تونس هذه المدة يلاحظ أن الطوابير لا تختفي من أي يعني مواد حياتية، يعني حتى الخبز أصبح وهي ظاهرة يعني غريبة جداً أصبح بالطوابير، لم نكن نعيش هذا الوضع أبدا، حتى أثناء الثورة أو حتى في الأزمات أو حتى في الفيضانات التي عرفتها تونس لم نعش طابور لأجل الخبز، وهو المادة الأساسية في تونس. التونس يستهلك الخبز بشكل كبير جدا، والآن أصبح يعني من الفجر في طابور ليوفر هذا المواد الأساسية، إضافة إلى السكر إلى القهوة إلى الشاي إلى السميد الدقيق، يعني المواد الأساسية حتى لصناعة الخبز بذاتها. إذا أرادت يعني امرأة أن تقوم بصناعة الخبز داخل بيتها لا تجد المواد الأساسية كالفرينة والسميد كالدقيق، يعني الفرينة نقول هنا في تونس كالدقيق والسميد لصناعة خبز في بيتها. السكر يعني هناك عديد من المقاهي أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر السكر والقهوة البن يعني القهوة، وبالتالي هي خيرت الغلق إضافة إلى مخابز كذلك تم غلق أبوابها، وهو ما سهم في ارتفاع عدد البطالين يعني، وبعضهم حتى معناها بطال يعني كليفية يعني متقن مميز يعني له رخصة له معناها اختصاص معين، واضطر إلى البطالة نتج إلى غلق مورد عيشه. وهذه الإعانات ماذا ستوفر؟ هل توفر مواد أساسية يعني لشعب كامل يعني ل 24 محافظة ولاية تنعدم فيها كل هذه المواد الأساسية، وهي على فكرة هي مواد مدعمة تأتي بها الدولة، يعني هل هذه الإعانات يمكن أن توفر كل هذا في ظرف كذلك خارجي يعني خارج تونس، الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي بدورها توفر هذه المواد الأساسية؟ يعني في الحقيقة هذه الإعانات هل ستوفر لوجستيا للأمن المساعدة على ملاحقة المهاجرين، أو ستوفر مواد أساسية، أو ستوفر مواطن شغل لمن أغلقت مواطن شغلهم؟ يعني الموضوع يطول إن كانت يمكن أن تساعده ولا يمكن أن ينجز في فترة وجيزة، فإن العالم كله سيذهب يعني إلى البحث عن ما عن حياة كريمة عن كرامة، ويعني على الإنسان الذي يفقد إنسانيته يوما بعد يوم.
وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد اتفاق شراكة استراتيجية بين الصين وسوريا. جاء ذلك خلال أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ نحو عقدين إلى بكين.
وشهد رئيس دولتين توقيع على وثائق للتعاون الثنائي في مجالات تشمل تعاون الحزام والطريق والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بحسب إعلان رسمي مشترك نشرته وكالة شينخوا. ودعت بكين إلى رفع جميع العقوبات غير المشروعة والأحادية المفروضة على سوريا فورا.
المزيد ينضم إلينا من دمشق الخبير الاقتصادي السيد أيمن قحف. أهلا بك سيد الكريم، ما أهمية هذه الشراكة الاقتصادية بين الصين وسوريا؟
يعني أولا العلاقة الاستراتيجية بين سوريا والصين ليست وليدة هذه اللحظة، هي علاقة قديمة جدا، وتحدث الرئيس الصيني بالأمس أنه عن 67 سنة من العلاقات الجيدة الاستراتيجية. العلاقة الاستراتيجية التي يتحدثون عنها الآن هي يعني خلينا نقول اصطلاحيا أنه هو سياسي تبنيها الصين مع العديد من الدول الهامة بالنسبة لها، فتصير يعني اتفاقية تعاون استراتيجي وعلاقة استراتيجية، وقد فعلتها مع دول أخرى مثلا ولا سيما مثل إيران في مرحلة سابقة. الصين بلد يعني يتعاظم دوره عالميا، وبالنسبة له هو وفي لأصدقائه، سوريا بلد صديق، بلد قديم، بلد بموقع استراتيجي مهم، وبلد تعرض للظلم. يعني نحن نعرف أن هذا الشعب محاصر منذ حوالي 13 سنة حصار وعقوبات للشعب، والصين دائما كان موقف يعني مساند. الآن التدخل بهذه القوة وبمنطق الحلفاء ويدعون لرفع العقوبات، فهذا يعني ومن منطلق الشراكة الاستراتيجية هذا سيبنى عليه في القريب العاجل ربما أو المتوسط، سيبنى عليه مجموعة من الإجراءات التي قد تساهم في تطوير الاقتصاد السوري ومعالجة تداعيات العقوبات والحصار، مما سيحسن معيشة الشعب السوري وسيحقق بالتأكيد مصالح للبلدين.
يعني كما أتيت على ذكر ذلك، ما أوجه الاستفادة التي تعود على دمشق من هذه الشراكة على المدى المباشر الفوري وعلى المدى القريب وفي المستقبل؟
يعني كما تعرف يعني تحاول الغرب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني يخنق الشعب السوري يعني وليس القيادة السورية. ويعني الصين بلد لديها أخلاق ولديها مبادئ، فيعني وهي ضد مبدأ العقوبات، لذلك تلقائيا نستطيع أن نستنتج أنها ستقوم بإجراءات يعني معينة لخفض العقوبات. يعني أنت معاقب كتحويلات مصرفية، ممكن للصين أن يعني تدعمك من خلال تبادل المباشر، ومن خلال إنه استخدام اليوان مثلا والليرة السورية، من خلال أقنية خاصة بين البلدين. نحن بمجرد أن يفك الحصار عندنا مشكلات مثلا تتعلق بالطاقة الكهربائية، عندنا يعني أمور تتعلق بمعيشة الناس. أظن أن الصين من منطق أخلاقي ومن منطق الالتزام الذي أعلنته يعني تقوم بشيء ما يعني تخفيف معاناة الشعب السوري.
وعمليا كذلك، يعني كيف يمكن أن تساعد بكين دمشق في تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها؟
أولا كما تعلم يعني العقوبات ليست عقوبات أمم متحدة، وبالتالي هي عقوبات من جانب واحد، وبالتالي هي عقوبات لا تخضع للقانون الدولي وليست عقوبات ملزمة للجميع. الغرب يستخدم سلاح العقوبات على من يعني يتعاون مع سوريا، يعني الشركات مثلا التي تتبادل تجاريا أو تقدم الدعم لسوريا أو للشعب السوري تتعرض للعقوبات. أما يعني الصين فهم يعني أحيانا يعني كغرب يعاقبونها لأسباب مختلفة كدولة، ولكن يعني كلما عاقبوها أكثر كلما قويت أكثر وكلما زادت عنادا، وبالتالي نحن يعني نعول على أن تكون التعاون في المرحلة المنظورة يعني مع الحكومة الصينية ومؤسساتها، يعني لأن ظهور الشركات بصورة عالمية في هذا التعاون سيعرضها أيضا لمشكلات في عملها في بقية أنحاء العالم نتيجة العقوبات الأمريكية. سيجدون أعتقد أنهم يعني خلال يعني خبرتهم في هذا الأمر سيجدون الطرق التي يعني تحقق هذا الهدف.
هل هذه الشراكة مع الصين ستكون على حساب غيرها أو حتى خصما من العلاقات والتعاملات السورية مع أي طرف آخر بأي شكل كان؟
يعني تتميز الصين عن غيرها من دول العالم أن لديها جانب أخلاقي في سياساتها، وبالتالي هي حافظت على العلاقة رغم كل الإزعاجات الأمريكية. هناك علاقات مع الولايات المتحدة وعلاقات قوية جدا وكبيرة، ولها علاقات مع كل دول العالم، وهي عضو مؤثر في مجموعة بريكس كما تعلمون. وهي يعني مع استقبالها يعني الكبير للرئيس السوري أمس يعني وهذه الاتفاقيات، يعني استقبال فنزويلا التي هي دولة معاقبة، ولقاء قريب مع الرئيس الروسي وهي دولة أيضا تتعرض لحملة عالمية نتيجة الأوضاع في أوكرانيا. إذن هي لا تقطع مع المعادين وتبقي الصلات، وبنفس الوقت تقوم بما يرضي مصالحها ويرضي يعني الحالة الأخلاقية التي تمثلها في العالم. أنا متأكد أن العلاقة مع سوريا ليست على حساب أحد، يعني لن تكون ضد يعني العلاقة مع روسيا أو ضد العلاقة مع إيران أو ضد العلاقة مع العالم العربي التي بدأت يعني تعود تدريجيا في الفترة الماضية، ولما هي إضافة وإضافة مؤثرة، وربما تكون رسالة إلى يعني من يريد أن يخنق أو يحاصر سوريا أن الصين لن تسمح بذلك.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازوفزايف أن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا، وأضاف عبر قناته على تيليجرام أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء، وأشار إلى أنه تم تعليق حركة نقل ركاب في خليج سيفاستوبول. We'll be right back.
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات الجنوب الروسية غورغي مينساشيفلي بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات الأوكرانية على محور دونيسك. وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الشمس الحارقة أطلقت النيران على تجمعات قوات العدو في كرانوسكوفكا وكريشيفكا ومالو إليانوفكا. وبين المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات من دون طيار أوكرانية في منطقتي بيرستوفوي وأترودوفكا التابعتين لجمهورية دونيسك الشعبية.
قال نائب وزير الخارجية المجري ليفانتي مايجيار إن المجر لا ترى أي عقبات أمام استمرار استخدام الوقود النووي الروسي في محطة باكس للطاقة النووية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في موقع بناء الوحدات النووية الجديدة إنه في هذه القضية الحساسة للغاية، فإن النقطة الأساسية التي نوليها الاهتمام في صناعة الطاقة النووية هي السلامة فضلا عن الإمدادات المستمرة الموثوقة. ولفت ماجيار إلى أنه من وجهة النظر هذه فإنه لا يرى الآن أي عقبات أمام استمرار استخدام الوقود الروسي.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات مع السعودية بأنه نقلة نوعية في المنطقة. وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إنه من المرجح أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن ذلك قد يمثل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية لكلا البلدين. وأضاف أن ذلك سيغير الشرق الأوسط للأبد، إذ سيهدم جدران العداء ويخلق ممرا في خطوط أنابيب الطاقة وخطوط السكك الحديدية وكابلات الألياف الضوئية بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني اللواء محمد باقري أن العراق اكتفى بإبعاد تنظيمات الانفصالية عن الحدود الإيرانية. وقال باقري إن العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض وبحسب الاتفاق مع الجانب العراقي أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول 19 من سبتمبر أيلول الجاري بحسب وكالة فارس الإيرانية.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه ناقش القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية. وقال عبداللهيان إنه لا يستبعد عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده إذا خرجت الإدارة الأمريكية عن إطار التعامل بازدواجية المعايير وأثبتت حسن نواياها وإرادتها الحقيقية.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. واشنطن تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ أتاكامز إلى أوكرانيا.
الكويت تطالب العراق بإجراءات ملموسة وعاجلة لترسيم الحدود البحرية.
البرهان يحذر من امتداد الحرب إلى الدول المجاورة، وحميتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار.
المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
اقتصاديا، الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا وتدعو لرفع العقوبات عنها.
الآن إلى أخبار الاقتصاد. أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الضغوط الخارجية على الاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، لكن السلطات تمكنت من تحييد العديد من التحديات ودعم المواطنين والشركات. وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي انتقل هذا العام إلى النمو المستدام على عكس توقعات الخبراء لتطور الأحداث. وأضاف أنه وفقا للتقييم الأولي لوزارة التنمية الاقتصادية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2% على مدار 7 أشهر، لافتا إلى أن هذا الأمر تم تسهيله إلى حد كبير من خلال نمو الصناعة التحويلية، فضلا عن إعادة هيكلة النقل والاتصالات اللوجستية وزيادة النشاط الاستثماري في النصف الأول من العام.
أعلنت الحكومة الروسية عن اعتمادها لقائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا. وبحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة. من بين هذه الدول أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجكستان، تركمانستان، أوزبكستان، الجزائر، بنغلاديش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران. وتم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي بشأن التجارة المنظمة المعتمد في يوليو تموز 2023.
انخفضت أسعار المحروقات في بورصة سان بطرسبرغ الدولية للسلع بأكثر من 10% بعد دخول حظر مؤقت على تصدير الوقود من روسيا حيز التنفيذ. وانخفض سعر البنزين من ماركة أوكتان 92 بنسبة 9.63% إلى 55,925 روبل للطن، فيما تراجع سعر البنزين من ماركة أوكتان 95 بنسبة 10.76% إلى 39,362 روبل للطن. أما سعر الديزل فقد انخفض بنحو 14.52% إلى 61,431 روبل للطن وفقا لبيانات البورصة الروسية.
قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن الحكومات والمصارف تهربت من مقاربة أو معالجة جدية لقضية الودائع البالغة نحو 100 مليار دولار وعملت على تذويبها طيلة السنوات الماضية. وأكد كنعان في مقابلة مع وكالة سبوتنيك ضرورة إجراء تدقيق محايد لموجودات وأصول المصارف والدولة، وإلا فلا معنى للقانون. وقال إنه خلال اجتماعه مع بعثات الصندوق الدولي أبدينا كل تجاوب لاستكمال مشاريع القوانين لا سيما المتعلقة منها بمعالجة الودائع.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. أعلن نادي برشلونة تجديد عقد المدير الفني تشافي هرنانديز، ووفقا للحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي إكس فإن تشافي جدد عقده حتى 2025. وأفاد التقارير بأن برشلونة كان قد اتفق مع المدرب على تمديد عقده حتى 2026، لأنه بسبب قضايا اللاعب المالي النظيف أجرى الطرفان مفاوضات جديدة تم الاتفاق فيها على أن يمتد العقد حتى 2025 فقط. أشار التقارير إلى أن إدارة البلوغرانا وضعت بندا في عقد تشافي ينص على أنه حال تحققت بعض الأهداف سيتم التمديد حتى 2026.
فاز جو أهد إيجلز على ضيفي فورتانا ساترد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الهولندي لكرة القدم. سجل أهداف أهد إيجلز أوليفر إدفردسون وأسيلا سو وفيليب رومنس في الدقائق 37، 77، و90 من عمر اللقاء، وبذلك رفع إيجلز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد فورتانا ساترد عند 90 نقاط في المركز السادس.
حقق النصر فوزا مثيرا على ضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. سجل أهداف النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 54 وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 45، فيما أحرز أهداف الأهلي فرانك كيسي في الدقيقة 30 ورياض محرز في الدقيقة 50 من ركلة جزاء وفراس البريكان في الدقيقة 88. بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة ليصعد للمركز الخامس، بينما ترجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس عدد النقاط.
أطاح روسي رومان سافيولين المصنف 55 عالميا بالمرشح الرابع للقب بطولة شانغدو الصينية للتنس البريطاني دانيال إيفانز بالفوز عليه 6-3 و6-3 في ثمن النهائي. وتم تأجيل مباراة البلغاري غريغور ديمتروف أمام البيروني أخوان بابلو فارياس على أن تقام اليوم السبت. وتأهل إلى جانب سافيولين كل من الأستراليين كريستوفر أوكونيل وجوردن تومسون بعد فوزهما على الياباني تارو دانيال والسربي دوشان لايفيتش على الترتيب.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. كشف مكتب روبن الروسي للتصاميم البحرية عن مشروع جديد للغواصة الروسية النووية الاستراتيجية المستقبلية. أعلن ذلك أندري بارانوف نائب مدير عام المكتب في حديث أدلى به لوكالة نوفوستي. يذكر أن مدير عام مكتب روبن للتصاميم البحرية كان قد صرح للوكالة في وقت سابق بأن الغواصات الاستراتيجية الجديدة يجب أن تحل محل الغواصات النووية من مشروع بوري بعد عام 2037. وقال بارانوف إن أبعاد الغواصة الاستراتيجية المستقبلية ستكون أصغر، لكن عدد الأسلحة والمسيرات التي ستحملها سيزداد.
أعلنت وزارة الثقافة والتراث والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية أن المجلس العالمي للمعالم والمواقع رفض مجدداً تسجيل المشهد الثقافي في ماسولا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع مدينة ماسولا في المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة جيلان الإيرانية، وتبعد عن مدينة فومن 36 كيلومتراً وعن رشت 60 كيلومتراً، حيث تم تسجيلها في عام 1975 في قائمة المعالم الوطنية الإيرانية كتراث ثقافي وطبيعي. وذكر المجلس العالمي للمعالم والمواقع إيكوموس أن ملف ماسولا لم يستوفي كامل شروط التسجيل العالمي، لافتا إلى منح إيران فرصة جديدة لإكماله. ودعا ممثل مركز التراث الثقافي الإيراني في اليونسكو رسول واتندوست المجلس إلى المجيء إلى إيران وماسولا بالتحديد ومراقبة وثائق ملف التسجيل عن كثب.
اكتشف فريق من العلماء زهاء 11 جينا مرتبطا بسرطان البروستات العدواني في أكبر دراسة من نوعها. ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يحملون طفرات معينة في واحد على الأقل من هذه الجينات 11 لديهم خطر كبير للإصابة بسرطان البروستات الذي يهدد الحياة. يمكن أن يمهد هذا الاستكشاف الذي قاده علماء في جامعة جنوب كاليفورنيا الطريق لمزيد من أدوات فحص السرطان المبتكرة والعلاجات الجينية المستهدفة.
شارك المدير الفني لمسرح تشيخوف الفني بموسكو قسطنطين خابنسكي وغيره من فناني المسرح في الأمسية الموسيقية الشعرية التي أقيمت بالقرب من مطار بايكونور الفضائي الروسي. وقالت وكالة تاس الروسية إن برنامج تنظر إلى السماء وترى نجما تم إعداده خصيصا لعرضه في منطقة مطار بايكونور الفضائي الروسي. وقال خابنسكي في تصريح أدلى به للصحفيين إن مسرحه قدم العروض في مطار بايكونور لأول مرة، وأضاف أنهم قدموا الأمسية الأدبية الموسيقية عشية إطلاق مركبة سايز المأهولة التي ستحمل على متنها إلى محطة الفضاء الدولية أوليغ كانونينكو ونيكولاي تشوب اللذين استضافوهم مؤخرا في مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفاتها.
واشنطن تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ أتاكامز إلى أوكرانيا.
الكويت تطالب العراق بإجراءات ملموسة وعاجلة لترسيم الحدود البحرية.
البرهان يحذر من امتداد الحرب إلى الدول المجاورة، وحميتي يؤكد استعداده لوقف إطلاق النار.
المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
اقتصاديا الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا وتدعو لرفع العقوبات عليها.
رياضيا برشلونة يعلن تجديد عقد مديره الفني تشافي هرنانديز.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.